الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق كان كلامنا تحت عنوان الشرط الرابع من شروط المتعاقدين، العنوان هيجي كان، وهو الشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا أو وكيلا أو وليا أو وكان هذا هو المدخل لمبحث الفضولي، وتكلمنا الكثير الكثير عن الفضولي، والآن نريد أن نختم الكلام عنه، لكن ليس ختما بالمعنى الحقيقي، وإلا فتأتي الآن مسائل ترتبط أيضا به. فإلى الآن الحمد لله انتهينا من عقد الفضولي، وندخل في المسألة الجديدة الذي تأتي بعد الشرط الرابع. المسألة الجديدة هذه مسألة 64: لو منع المالك من بيع ماله فباع الفضولي فإن أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان. هذه المسألة حينما نقرأها بادئ ذي بدء نشعر أنها مكررة، إذ قد مر سابقا أن عقد الفضولي لو جرى والمالك رد، ثم بعد ذلك بعد اللتي والتي ليس بدعاء بتوسل بغير ذلك أجاز شوكت بعد الرد. هذه قضية أشار إليها السيد الماتن، هو في الشرط الرابع بقوله أو نص العبارة الذي ذكرها قدس سره ضمن الشرط الرابع، هكذا قال: والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها. هذا قلت ذكر وين؟ في الشرط الرابع. والسؤال الذي يأتي هنا هذا: أوليست هذه المسألة تكرارا لما سبق؟ والجواب: هناك قضيتان مسألتان لا بد من التفرقة بينهما. إحداهما ما تقدم، يعني لو جرى عقد الفضولي وانتهى ثم المالك رد ثم أجاز بعد الرد، هذه مسألة، هاي تقدمت صحيح. وهناك مسألة ثانية غير الأولى: قبل أن يجري عقد الفضولي، مو جرى، فيما سبق كنا نقول جرى، الآن شو نقول؟ قبل أن يجري عقد الفضولي المالك يقول: أيها الناس إني أمنع أي شخص، بعد افتهمت شنو؟ أي يجري عقد الفضولي على مالي، ولكن جاء شخص وأجرى عقد الفضول بعد منع المالك. المنع الذي هو متى المنع هذا؟ قبل العقد، دير بالك، مو بعد العقد، حتى يحصل امتياز بين المسألتين. ثم أجازه، هو أول منع قبل العقد، لكن بعد العقد قال له ولدي تعال جيز أحسن لك فأجازه. هل هذه الإجازة نافعة مجدية بعد الرد؟ لكن أي رد؟ الرد الذي هو ماذا؟ قبل عقد الفضولي. إذن لابد من التمييز بين هاتين المسألتين، وكلامنا في المسألة الثانية وليس في المسألة الأولى. هذا خلي يصير واضح عندك يا أخي العزيز. زين، هذا اتضح. الآن نطرح ثلاثة أسئلة ترتبط بهذه المسألة. السؤال الأول، هل هناك مخالف في المسألة؟ ويقول ما دام منع سابق موجود، منع سابق يعني متى؟ قبل عقد الفضولي، فهذا يمنع من صحة الإجازة البعدي. أكو واحد يحكي هاي الحكاية، يعني احنا بادئ ذي بدء نشوف ماكو وجه علما للبطلان. هذا منع ماذا؟ قبلي، وحكي قبلي هذا ما يأثر. المهم بعد العقد إجازة موجود، بس نريد نشوف أكو واحد يقول بالبطلان. هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا أريد أن يقال بالبطلان فالتوجيه الفني ماذا للبطلان بالمنع السابق؟ ما دام منع سابق قبل العقد فالإجازة بعد العقد لا تجدي، توجيه فني شلون؟ هذا هم سؤال ثاني. والسؤال الثالث، حقيقة الحال المناسب والصحيح ما هو؟ هل يضر هذا المنع من صحة الإجازة أو لا يضر؟ ما دام قبل العقد لا يضر. هذه أمور ثلاثة نريد نبحثها حتى نستوعب الموضوع. طبيعي، والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة أشار هو إلى هذا المبحث. إذا أنت تريد تراجع عمات في رقم التسلسل 16، يعني الجزء الثالث، صفحة 373 تحت عنوان المسألة الثانية، أن يسبقه منع المالك والمشهور أيضا صحته. هذا تعبير الشيخ كان. هذا على أي حال نرجع ماذا إلى الأسئلة الثلاثة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فربما يقال هناك ثلاثة مؤشرات تدل على أن البعض ذهب أو يذهب أو يميل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ شنو؟ المنع، إلى البطلان، رغم أن المنع قلنا قبل العقد لا بعد العقد. الأول، حكى فخر الدين ابن العلام الحلي عن بعض المجوزين لبيع الفضولي أنه اعتبر عدم المنع السابق انتهى. إذن صار اعتمادنا عليه من؟ فخر الدين. قال بعض من جوز عقد الفضولي اتوقف من الصحة أو اعتبر ألا يتقدم منع ماذا؟ سابق. فالفخر الدين حكى عن بعض أنه قال يعتبر عدم المنع السابق، وإلا فالإجازة بعد العقد لا تجدي شيء. هسه هاي حوالة كلها عليه من؟ على مفلس. الفخر الدين قال أكو فرد واحد هيك قال. زين، هذا واحد، المؤشر الأول من ذهب إلى الخلاف. الثاني، العلامة في التذكرة شنو العلامة خالفة؟ لا لا تصبر الساء، العلامة قدس الله روحه الشريفة في التذكرة هكذا ذكر هذا الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. أكرر: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. هذا شيء له ربط بموردنا، هذا شيء له ربط بموردنا. قال علامة ذكره اصبر هسه شوي، شوف الشيخ الأنصاري يروح منا ومنا 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 إلى الزوايا والخفايا. العلامة لما ذكر هذا الحديث ايش قال؟ قال إنه ضعيف سندا، أي واحد. ثم قال ويمكن حمله على صدور المنع قبل العقد، قبل ما يتزوج هذا العبد صدر منع، فيمكن حمل هذا الحديث على حالة صدور المنع القبلي، فالحديث حينئذ يقول هذا يقع باطل. أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، يعني مع منع ماذا؟ بغير هذا، بهذا المعنى مع منع سابق، بفرض منع هيك هو حمله، فهو عاهر، ويعني يقع ماذا؟ باطل. فهذا راح نفهم من عنده، هاي نص المطلوب، راح نحصل نص المطلوب. وهو شنو نص المطلوب حصلنا؟ هسه النص الثاني بعدين ان شاء الله. أنا هذا العابد إذا فرض أن مولاه منعه قبل أن يجري شنو؟ عقد الزواج، منعه وقال له تزوج، أبد أبد أمنعك. والعبد أجرى، هاي فضولية بعد، أجرى العقد، هنا يحكم بأن هذا العبد عاهر. عاهر يعني شنو؟ بحكم الزنا، العاهر هو الزنا، فيثبت بذلك أن المنع السابق، المنع السابق يؤثر على العقد، وبالتالي هذا العقد يصير في حكم العدم، ولذلك حكم عليه بأنه عاهر. اي بس هذا راح يفيدنا ماذا؟ فقط في باب النكاح، فراح نضم حينئذ ماذا؟ مقدمة. والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغيره، وبذلك ثبت المطلوب، وهو أنه متى ما صدر منع سابق على العقد في النكاح كما هو مورد كلام العلام أو في غير النكاح فإن العقد يقع باطلا، يعني ولا تنفعه الإجازة البعدية. وإلا إذا كانت الإجازة تنفع لم يحكم العلامة بأنه يكون عاهرا. جيدا، هذا همات ماذا؟ إحجاية ثانية راد الشيخ الأنصاري منها بالمعشال، يستفيد من عدها أنه العلامة ترى يقول المنع السابق يؤثر عليه من؟ على صحة العقل. هذا همات المؤشر الثاني. والمؤشر الثالث الأخير، وهو المحقق الثاني قدس سره: احتمل فساد بيع الغاصب. الغاصب إذا باع شيء يحتمل فساد هذا البيع، لكن لاحظ ماذا علل بهذا التعليل: للقرينة الدالة على عدم الرضا، وهي القرينة ماذا؟ قرينة الغاصب. الذي هي موجودة. من متى موجودة هذه القرينة؟ قبل العقد. قبل العقد يا أخي نفس الغصوب أمارة عدم الرضا. هذا يفهم منه أن المحقق الثاني قدس سره يرى أن عدم الرضا السابق على العقد يمنع منياً من صحة العقيد، يعني ولا تنفع الإجازة بعدي. هذه ثلاثة مؤشرات ربما يستفاد منها وجود قائل أو محتمل لتأثير المنع السابق على العقيد من صحة العقيد. ولا تتوقف زايد ولا قليل في هذه القضية. هسه أكو قائل لو ماكو قائل شي أثر هذا؟ المهم أنت لاحظ ماذا؟ لاحظ الدليل. هسه أكو قائل لو ماكو قائل، وهذا القائل تعال عبارته هتشي هتشي قال وهتشي استفاد منها. هذه أكو عد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هذه الطريقة، ما أدري محببة غير محببة، أنا أشوف هذه معمسة. يمعمس، ماكو واحد يمعمس، تدري شنو معنى يمعمس؟ فبهذا الشكل لا داعي إليه. هسه أكو قائل لو ماكو قائل، على أي حال ليس بالمهم. المهم تعال ماذا للقضية الثانية، والأهم من ذلك القضية الثالثة. القضية الثانية الذي نريد نقولها، كيف يوجه تأثير المنع السابق وأنه يمنع منيا من الصحة حتى لو تحققت الإجازة بعد ذلك؟ ما هو التوجيه؟ ذكر الشيخ قدس الله روحه الشريف في هذا المجال توجيهين. التوجيه الأول رواية عروة البارقي، فإنها مدرك لصحة بيع الفضول، أحد الأدلة التي يستدل بها على صحة بيع الفضول هي رواية عروة البارقي الذي النبي صلى الله عليه وآله أعطى دينار قال له روح اشتري أضحية. هذا همات ماذا؟ ذهب واشترى بالدينار أضحيتين، خزيا هذا عفية سبع، وباع واحدة بدينار ورجع الثانية ماذا؟ إلى النبي، يعني رجع للنبي ماذا؟ الدينار مع أضحية، والنبي قال له بارك الله له إلى آخره، دلت على صحتي بيع الفضولي. حينئذ نقول موردها حالة عدم وجود المنع، حالة عدم وجود المنع السابق. إذن حالة المنع السابق لا دليل على حالة المنع السابق لا دليل على الصحة، فإن دليل الصحة مختص مثل رواية عروة البارقي بحالة عدم المنع السابق، فإن النبي لم يمنعه قبلا منيا لم يمنعه منيا من البيع بالفضولية بأن يبيع شاة بدينار إلى آخره. فإذا على هذا الأساس رواية عروة البارقي مد على الصحة في حالة تحقق المنع السابق، وإنما موردها حالة عدم المنع السابق. هاي الحكاية هم حكاها شنو الشيخ رحمة الله عليه؟ واضح هواية شي يسمونه نحيفة وضعيفة، هو هم رد عليها، فإن الدليل لا ينحصر عندنا على صحة بيع الفضولي. لا ينحصر عندنا بمن؟ برواية البارقي، حتى تقول على أنها هي تختص بحالة عدم المنع السابق. لا، وعندنا أدلة أخرى تصحح عقد الفضولي غير رواية عروة البارقي، وتلك تشمل حتى حالة حتى حالة ماذا؟ المنع السابق. وذلك الدليل شنو هو؟ العمومات، مقتضى القاعدة يا أخي العزيز. نقول على أنه عقد الفضولي بعد تحقق الإجازة سأفرض أكو منع سابق قبل العقد، لكن المالك بعد ذلك قال أجزت بيع الفضولي. اسمعوا وعوا، وإذا هيك قال يشمل حينئذ قانون أوفوا بالعقود كما تمسك به فيما سبق، ثم سذكرنا هذا المعنى. بإجازة المالك يصح حينئذ عقد الفضولي، سيوب أوفوا بالعقود، لو بأحل الله البيع، لو ما يأثر السائل. فإذا احنا عندنا مدرك آخر وهو مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة يثبت الصحة حتى في حالة تحقق المنع السابق، لا أن الأمر ينحصر برواية عروة البارقي حتى يقال على أنها هي ضيقة من البداية، وخاصة في تصحيح عقد الفضولي في حالة عدم تحقق المنع السابق. على أي حال، وفدح شايهم جانبية، خلصنا هذا. الشيخ ذكر رواية عروة، شنو مشلب برواية عروة وهي جاية من ذاك الطريق؟ هسه حدك روايات أخرى. محمد بن قيس يا أخي، رواية محمد بن قيس الواردة في من؟ هسه هاي قضية ترى ثانية، مو إشكال، هذا إشكال فني يسموه. فكان من المناسب للشيخ، هاي حكاية بيناتنا بعد، أنه بدل ما يقول رواية عروة البارقي خاصة بحالة عدم تحقق المنع السابق، يقول رواية محمد بن قيس الذي هي من الأدلة التي ذكرناها ماذا؟ على صحة بيع الفضولي، هي موردها حالة عدم تحقق المنع السابق. فالحكي كله يجيبه، لكن يشير رواية عروة الذي هي واردة من الغير، أو يذكر ماذا؟ صحيحة محمد بن قيس. لعله هذا مو إشكال، هذا شي يسموه، ما أدري شي يسموه الأجدر والأولى والأحسن، ولا مو إشكال هذا، ما نريد نشكل، لا 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 لا. زين، فالدليل الأول عليما على البطلان ما قد يستدل به هو أن رواية عروة ماذا؟ قاصرة عن تصحيح عقد الفضولي في حالة تقدم المنع. والدليل الثاني الذي قد يستدل به هو هذا، الاستعانة. شوف شلون الشيخ شلون يحاول يحصل لماذا فرد دليل من هنا وهناك. الاستعانة بوجه البطلان في تلك المسألة الأخرى. المسألة الأخرى شنو هي؟ المسألة الشبيهة بمسألتنا. المسألة الأخرى شنو هي؟ أن يصدر المنع بعد العقد، عقد الفضولي، ثم يجيز بعد ذلك. فإذا ذهبنا هناك إلى البطلان، إذا بنينا على البطلان، فنسحب وجه البطلان من هناك، نسحب علما إلى مسألتنا الذي المنع فيها يكون متى؟ قبل العقد. خب وكيف هذا؟ كيف تسحب؟ شنو هاي؟ كيف تلك المسألة ناظرة إلى المنع الصادر بعد عقد الفضولي. بينما محل كلامنا وين؟ في المنع الذي صادر قبل عقد الفضولي، وذلك ببيان أن يقال أولا إن المنع في محل كلامنا وإن كان سابقا على عقد الفضولي كما قلت، إلا أنه بالتالي له استمرارية، لأنه لم يتراجع هذا المالك الذي منعه، مفروض بعد لم يتراجع، فالمنع الموجود قبلا سوف يكون آنما ولو لحظة ثانية سوف يكون ثابتا متى؟ بعد عقد الفضولي. فإذا ثبت هذا وأن المنع موجود بعد عقد الفضولي بدقيقة موجود، نقول هذا جنى الشيء الثاني أريد أن أذكره، نضيف شيئا ثانيا، هاي المقدمة الأخرى الذي أريد أن نضيف، أن هذا المنع يكفي في تحقق الرد، يعني بالتالي يثبت أن المالك قد رد عقد الفضولي. هذه المقدمة ماذا؟ الثانية. فالمنع السابق احنا نريد ماذا؟ رد يكون يصير. المنع السابق قبلا هذا ليس برد، فنقول هكذا: هذا المنع السابق الذي هو مستمر بمقتضى المقدمة الأولى، مستمر بعد عقد الفضولي، ولو بش قد قلنا مستمر آنما بلحظة، يصدق هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا كان مستمرا هذا المنع فيصدق أن الرد، هاي المقدمة الثانية، قد تحقق بعد عقد الفضولي. زين، المقدمة الثالثة نقول: كيف يصدق أن الرد قد تحقق بعد عقد الفضولي؟ وذلك باعتبار أن الرد إنما كان ردا ومانعا لأنه أمارة عدم الرضا، وذلك المنع السابق الذي هو مستمر ماذا؟ لحظة، إلى ما بعد العقد، أيضا هو أمارة عدم الرضا، وما دام أمارة عدم الرضا فسوف يصدق ماذا؟ عنوان الرد. هذا همات ماذا عرفناه. بقيت المقدمة الأخيرة الذي يبينها الشيخ، هذا كله قاعد يقوله منه؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. ما الوجه في كفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد؟ بمعنى أننا لا نحتاج إلى إنشاء الرد بلسان، رددت رفضت، هذا ما نحتاجه، رددت مو إلا هذا يكفي. كل أمارة عليه من؟ على عدم الرضا، أو ذلك المنع السابق الذي هو مستمر بعد العقد، أمارة عدم الرضا فيكفي في تحقق الرد. أو ولا يلزم في الرد ماذا؟ إنشاء الرد بعنوان رددت منعت. لا 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 لا، هو يكفي عدم الرضا في تحقق الرد. هذا دليلك عليه شنو؟ بس هذا اذكر ان وجهه. لاحظوا ماذا يقول الشيخ الأعظم في هذا المجال، يقول قدس سره: وذلك لما ذكره بعض الفقهاء. هاي حوالة يسموها عليمن، هاي حوالة عليمن، هذه ذكر بعض الفقهاء، يعني جعل الدليل ماذا؟ بعض الفقهاء، قال حوالة على مفلس. وذلك لما ذكره بعض الفقهاء من أنه ماذا؟ الموكل إذا حلف على عدم الإذن للوكيل في شراء هذه السلعة. أنا صحيح موكلك، لكن في هذه السلعة المعينة ما موكلك، وحلف الموكل، قال هذا بعض الفقهاء: انفسخ العقد لأن الحلف أمارة عدم الرضا. وهذا معناه أنه كل ما يكون أمارة على عدم الرضا فيكفي في تحقق الرد والفسخ. شوف شلون رتبها الشيخ الأعظم قدس سره، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.